بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب آية الحجاب. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، قال: فخدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب بنت جحش. أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا.
بسم الله الرحمن الرحيم. آية الحجاب جاءت مبينة في آخره حديث الآتي: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وشيخ البخاري يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد بن مسلم بن عبد الله الجعفي أبو سعيد الكوفي المقرئ، واثقه الدارقطني، وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به، وكان عند العقيل ثقة. وله أحاديث مناكير، إلا أن البخاري لا شك أنه ينتقي من حديث الثقات أو من غيرهم ما كان يصلح إدخاله في صحيحه الجعفي المقرئ. وفي هذا دلالة على أن آية الحجاب كانت فرجا من الله عن نبيه، فقد كان من قبل يدخل عليه وعلى نسائه الصحابة رضوان الله عليهم، وقال عمر: لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليك البر والفاجر، أي الصحابة وبعض المنافقين، فأنزل الله آية الحجاب. أنه كان ابن 10 سنين، أي أنس بن مالك، مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، أي مدة حياته، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنس فتأخر موته. كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، أي أن منبع هذه المعلومة هو أنس، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، طعام الوليمة، فأكلوا وانصرفوا، وبقي أناس يتحدثون، أطالوا المكث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لا يستطيع أن يقول لهم اخرجوا، فخرج يريد أن يقوموا فيخرجوا، ما زالوا يتحدثون إلى آخر الحديث، قال فقاموا، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. وبينه في الرواية التي تليها: دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم يتحدثون ثم قاموا. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. أنزل الله آية الحجاب في تلك الساعة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين عيناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من حق. وتقدم حديث أنس مستوفى في 479، هذا الذي فيه آية الحجاب. وقال عمر: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب، وهو طرف من حديث أوله: وافقت ربي في ثلاث. حديث أنس بناء في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، ونزلت آية الحجاب، وأنا أعلم الناس بشأن الحجاب، وكان في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وذكر الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياة، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، يعني من أجل أن يقوموا وأن يفطنوا للقيام، فلم يقوموا، فحصل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. قال عياض: فرض الحجاب، فرض الحجاب من فرض الحجاب مختص به، مما اختصصنا به، فهو فرض عليه النبي لا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها الناس أو النساء عن أن يرى شخصها، يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، انتهى. وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن. وقد كنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر طواف عائشة: أقبل الحجاب، أقبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. والحاصل أن هذه آية الحجاب وأدلة من بابها: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذا عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وفي الحجاب صيانة للمرأة، وفي الحجاب حفظ لها ولحشمتها، مزيد على ذا لما عندها. وفي الحجاب أيضا حرص على سلامتها وسلامة من قد يفتن بها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومناسبة ذلك في الاستئذان ظاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحجاب ما كان يدخل عليه إلا بإذن، وأن الصالح قد يغفل، يحصل له أما استرسال في حديث، ولا سيما وهم على ما كانوا عليه من عدم وجود الحجاب، وأن الناس يتحدثون عند الناس، فقد تحصل للصالح غفلة. قال الحافظ رحمه الله: وقوله في آخره: قد عرفناك يا سودة، أي الحديث قبل الحجاب، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. ويجمع بينه وبين حديث أنس في نزول الحجاب بسبب قصة زينب أن عمر حرص على ذلك حتى قال لسودة ما قال، فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في زواج زينب، فنزلت الآية، فكان كل من الأمرين سببا لنزولها. سبب نزولها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم سودة، وهكذا تأخر الذين تحدثوا، وكان قول عمر أسبق. وقد سبق إلى الجمع بذلك القرطبي فقال: يحمل أن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده، ويحتمل أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى، والأول أولى. إن عمر قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يحجبهن، فلما نزل الحجاب كان قصده أن لا يخرجن أصلا، فكان في ذلك مشقة، فأذن لهن أن يخرجن لحاجة التي لا بد منها. ومن هنا فإنه قد ألف فيما يتعلق بالحجاب جملة من الناس، والحجاب على حالين: حجاب هو المقصود به الستر، ستر البدن وستر الوجه والكفين، وأن لا يرى الناس في خروجها منها شيء، وهذا احتجاب من الرؤية، وهكذا حجابها في بيتها مستترة بحيث لا يدخل عليها أحد إلا لا يدخل ولا يراها أحد في بيتها، وإن كانت في داخل بيتها كاشفة الوجه والكفين وما كان مما من شأنها، فكله حجاب، وكله القصد منه الستر، وكله القصد منه دفع مكايد الشيطان وفتنة الشيطان وزينة المرأة في وجهها. ولهذا لا يجوز لأحد أن ينظر إليها إلا إذا كان خاطبا إلى غير ذات محرم، إذا خطب امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ومن أباح كشف المرأة وجهها وأنه أن الحجاب في غير ذلك فيما دون ذلك من البدن فهذا اجتهاد فيه نظر خاطئ. وكان النساء وهن في الحج إذا حادين الرجال سدلنا، وإذا جاوزنا الرجال كشفنا. تذكر ذلك أسماء وعائشة رضي الله عنهن. دل هذا على أن حجاب المرأة في وجهها وأنها تحتجب تغطي وجهها حتى ولو كانت محرمة، فضلاً عن غير المحرمة. ولم يعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يخرجن كاشفات الوجوه، ولو كان الأمر كذلك لكان لا فرق بين المخطوبة وغير المخطوبة، من حيث أن المار في الطريق سيرى من مرت في الطريق كاشفة الوجه، ما يحتاج إلى أن يطلب النظر إليها. وهذا مدلول قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، إذا يعني أي من أعلى إلى أسفل حتى يغطي وجهها، ذلك أدنى يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين. وإلى هنا بارك الله فيك.